وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أنه قبل أن ننهي المسألة التي بأيدينا نذكر ملاحظة. حصيلة الملاحظة هو أن من رمى إحدى الجمار أربعا يكون هذا منه بمثابة رميها سبعا، يعني لا يختل بذلك شرط الترتيب، كما أنه يكفيه أن يرميها ثلاثا تكمل علما للأربع. جيد. والسؤال هو هنا أنه هل بعد التفاته يلزمه أن يكمل ما مضى بشكل فوري بحيث لا تفوت الموالات، أو أنه يجوز له التراخي؟ ذكرنا أنه يمكن أن يقال بجواز التراخي تمسكا بإطلاق صحيحة معاوية، وذكرنا أن الظاهر أن هذا إطلاق مقامي، بمعنى أن الإمام لم يذكر بعد الالتفات يلزم المكلف فورا يرمي يكمل الناقص. هذا ما نبه عليه، سكت، سكوته يدل على أن الفورية ليست لازمة. هذا كله واضح، ما عندنا فيه كلام. ثم بعد ذلك ذكر صاحب الجواهر جملة حيث ذكر فيها هذا المطلب، أن الموالاة لا دليل عليها لا فقط في هذا المقام، بل في الحالات العادية أيضا لا دليل عليها. يعني الآن أنا ملتفت أريد أن أرمي الجمرة، هل لازم على أنه واحدة تلو الأخرى بحيث موالاة تحصل بين الرميات؟ قال لا دليل على ذلك، بل الدليل قائم على عدمه. هكذا ذكر منه، ومقصود من الدليل قائم على عدمه يعني في صحيحة معاوية بالنسبة إلى من رمى أربعا ونسي. هذا ما ذكره صاحب الجواهر. والسيد الخوئي هم أخذ ماذا يقرر كلامه ويمضيه، وما عنده أي إشكال عليه. هذا كله بيناه في المحاضرة السابقة، وهذا كله أنا ذكرت مقدمة إلى هذا المطلب الذي أريد أن أبينه. ومقصودي الأصيل ليس هذا، مقصودي الأصيل هذا الذي سوف أبينه. إذا اتضح هذا نقول إنه وقع الكلام في باب الطواف والسعي. التفت، قلت الطواف والسعي، ما قلت الرمي، في أن الموالاة بين الأشواط هل هي لازمة أو لا. فإذا طف الطواف من الركن إلى الركن الثاني يكون أجيبة شنو؟ متصل بشكل مع الموالاة، وهكذا الثالث وهكذا الرابع إلى آخره. هنا ذكر السيد الخوئي قدس سره، وهكذا بالنسبة للسعي، وهكذا بالنسبة للسعي. هنا ذكر السيد الخوئي قال نعم نعم تشترط الموالاة بين أشواط الطواف وهكذا بين أشواط السعي. هذا تقدم عندنا بحث، تقدم سابقا. الدليل، النكتة التي تمسك بها والدليل الذي تمسك به على اعتبار الموالاة بين أشواط الطواف وبين أشواط السعي ما هو؟ قال نفس لفظ سبع، حينما يقال يجب سبع سبعة طوافات أو سبعة أشواط. هو سبعة أشواط مستبطنة، كلمة سبعة علما مستبطنة للموالاة. فالشخص لا يقال له أتى بسبع، سبع أشواط سبعة أشواط، إلا إذا فرض على أنه كان قد والى بين أشواط الطواف أو والى بين أشواط السعي. هكذا ذكر قدس سيد الخوي، ذكر هناك هذا المطلب ونحن علقنا عليه وتأملنا في هذا المطلب وقلنا هذا المطلب ليس بثابت. على أي حال هذا مو مهم، تعليقنا مو مهم، بس المهم أن سيد الخوي التزم ماذا؟ بأنه سبعة أشواط، شنو الموالاة بين الأشواط السبعة في الطواف وفي السعي لازمة لنفس كلمة سبع. والآن نقول لازم هذا الكلام أن الموالاة لازمة في رمي ماذا؟ الجمرة بسبع حصيات. بالتالي عنوان السبع لازم سبع حصيات في باب رمي الجمرة، لازم يوم ما لازم أو لازم. إذن على هذا الأساس إذا قلنا أن كلمة سبع هي تستبطن شنو؟ الموالاة، فيلزم هنا أن تكون مستبطنة للموالاة، فبالتالي تكون الموالاة لازمة في من؟ في رمي الحصيات في كل جمرة. فالجمرة الأولى يلزم أن يكون رمي السبع هناك موالاة بين حصات، رمي حصات وحصات ثانية، لأن سبع لا يصدق إلا بذلك. فكيف تقول لا دليل؟ فكيف تقول لا دليل على اعتبار الموالاة في رمي الحصيات؟ الدليل عندك على رأيك قائم وهو كلمة سبع، فإن كلمة سبع كما هي موجودة هناك، هناك يعني قصديا في باب الطواف والسعي موجودة هنا أيضا، فإذا كانت هناك مستبطنة للموالاة هنا أيضا تستبطن ماذا؟ الموالاة. فإذا كيف تقول لا دليل؟ إن قلت هذا لابد في ذهنك تريد الدافع عن من؟ جزاك الله خير الجزاء، الدافع عن السيد الخوئي، لابد أن تريد تقول. إن قلت هذا وجيه إذا فرض أنه لم يدل عندنا دليل على عدم اعتبار الموالاة في رمي الحصيات، أما بعد أن قام الدليل على شنو؟ عدم اعتبار الموالاة، ونعني بذلك قصدنا من الدليل عن شنو؟ إطلاق صحيحة معاوية. فعلى هذا الأساس يحصل الفارق بين ذلك المقام، يا مقام يعني قصدي، وبين هذا المقام، يعني بين الطواف والسعي من جانب، وبين مقامنا رمي الحصيات من جانب الآخر، والفارق هو صحيحة معاوية، فإن إطلاقها في مقامنا يقتضي عدم اعتبار الموالاة في رمي الحصيات. هكذا قد تدافع، قلت هذا وجيه بنحو الموجب الجزئية، يعني وجيه في حق من نسى ورمى ورمى ورمى، إيش قد رمى؟ أربعة ولم يرمي سبعة. هنا دل الدليل وهو إطلاق صحيحة معاوية على عدم اعتبار الموالاة. أما في الحالات العادية لم يدل دليل على ذلك، والمفروض هذا الدليل وارد في حق من نسى ورمى أربعة، فنلتزم هنا بأن الموالاة ليست لازمة، ونخرج عما يقتضيه لفظ سبعة، وهذا بخلافه في الحالات العادية، فإنه لا موجب للخروج عن ظاهر لفظ سبعة. فالبعض يلزم أن نتمسك بهذا الظهور. وبالجملة أريد أكرر، ما عندي فرد شيء بعد، بعد أن اعترفنا يوجد ظهور في كلمة سبعة في أي شيء في اعتبار الموالاة، هذا الظهور في حق من نسي فرمى أربعة يوجد له معارض، فنرفع اليد عن هذا الظهور. وهذا بخلافه في من؟ في حق من لم ينسي، أي في حق الملتفت، فإنه لا يوجد معارض، فنأخذ بمن بظهور لفظ السبعة، فتلزم حينئذ ماذا؟ فتلزم حينئذ الموالاة. وهذا إشكال يتسجل ماذا؟ على السيد الخوئي قدس سره، الذي التزم بأن ظاهر لفظ سبعة يقتضي ماذا بنفسه؟ يقتضي اعتبار الموالاة. إن قلت هذا، إن قلت هم خل أقول، أخاف تريد الدافع هم عن السيد الخوئي، إن قلت إنه إذا ثبت في حق الناس افتهمت شنو يولا إلى آخرها، بعد قريتها التشريد أقوله، ثبت ماذا؟ عدم اعتبار الموالاة، فيلزم ألا تكون معتبرة أيضا في حق ماذا؟ الملتفت، إما لعدم الفاصل، يعني العلماء لم يفصلوا بين هذا وبين هذا، أو لعدم احتمال الخصوصية. قلت هذا الكلام أوهن من بيت العنكبوت، فإن احتمال الخصوصية موجود جزما، وما يصير ندب الحكاية شلون ما كان، يعني الناس ما يحتمل إلى خصوصية، والله ليش ما يحتمل إلى خصوصية؟ وعدم تفصيل العلماء هذا، الفقهاء هذا هم ليس بثابت، لأن هذه مسألة ليست مطروحة في كلماتهم بشكل واضح، حتى يقال على أنه إذا ثبت هناك عندهم عدم اعتبار الموالاة، هنا أيضا لا يعتبرونها لعدم تفصيلهم، هذا ليس بثابت، نسبة هذا المطلب إليهم ليست ثابتة. إذن على هذا الأساس هذا إشكال يتسجل على مثل السيد الخوئي. نعم، نحن فيما سبق قلنا بأن لفظ السبعة لا يتوقف عليه من؟ على وجود الموالاة، فهذا إشكال لا يتسجل علينا من الأساس. أما على مثل السيد الخوئي الذي التزم بما التزم فيتسجل عليه، هاي ملاحظة أردنا بيانها. ننتقل الآن ماذا إلى مسألة جديدة. قال قدس سره، مسألة 432، ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها، انتهى. إن الواجبات التي ذكرها في رمي جمرة العقبة هي سبع، ما أدري سبع، بعدين نحسب نشوف شلون. نية القربة، أي واحد أن يكون الرمي بسبع، اثنين هاي صدق عنوان الحصى يعني على المرمي، هاي ثلاثة أن يكون الرمي لا بنحو الدفعة بل بنحو شنو؟ التوالي، واحدة ورا الثانية، مو أنه الطبيعي مو مقصودنا الموالاة، ليس الاشتباه، وإنما مقصودنا ماذا؟ في مقابل الدفعة، ليكون دفعة زين. وبعد أن تصل الحصيات إلى الجمرة، مو أنه تضربها مثل بعض الناس شلون ما شان وصلت أو ما وصلت. بعد أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرامي، مو أنه يعني فرد واحد شنو مثلا بإيده أو هذا إيه يساعدك بسبب الرمي، فلا يكفي وضعها يعني بلا رمي، هيك يخليها هيك يروح يم الجمرة بصفها ويخليها يم، أو دفعها بسبب ملاقاة شيء آخر، سيو جدار يقلنا فرد واحد شنو بإيده يساعد. وبعد أن يكون بين طلوع الشمس وغروبها الرمي، والأخير أن تكون الحصيات أبكارا ومن الحرام. زين هسه ما أدري سبعة يصير ثمانية، قد نختلف ترى بالحساب، لأن بعضها يمكن تحسبها واحد مثل أبكارا ومن الحرام، بني واحد تحسبين له اثنين، فعلى أي حال الأمر صار واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأمور المعتبرة في رمي جمرة العقبة كلها تأتي أيضا، وين تأتي؟ في رمي بقية الجمار في أيام التشريق. وكان أحسن من هذا أن يذكر ماذا؟ شرائط الرمي ككل، هاي أحسن المكلف يلتفت. فنجعل شرائط الرمي، مو أول نذكر شرائط رمي جمرة العقبة وبعدين شنو نحول، لا هاي شرائط بعد ذي أصلا، هاي قضية فنية ما لنا شغل بيها، دعنا عنها. وما هو الوجه في ذلك؟ في ذلك يعني قصدي في من؟ في أنه نفس هذه الشرائط المعتبرة في رمي جمرة العقبة تأتي هنا. الوجه في ذلك إما وحدة الدليل، أي نفس الدليل الذي في جمرة العقبة يتمسك به نفسه يأتي وين؟ في رمي الجمار في أيام التشريق، من قبيل اعتبار المباشرة، فإن نكتة اعتبارها على ما ذكرنا، نكتة اعتبارها المباشرة إيش؟ هي أنه من دون المباشرة لا يصدق أن الشخص قد رمى ولا ينتسب إليه الرمي، رمى ما يقال إذا أنا وكلت لي فرد واحد، لأنه قلنا بعض الأمور هي شنو عرفان ليست قابلة علما للوكالة والنيابة، من قبيل الأكل، أوكل لي فرد واحد شنو يأكل عني في العزيمة، ولا يقال إني أكلت منو إني أنا الذي وكلت، ما يقال رغم أني شنو نصبت فلان وكيلا. بخلاف مثلا البيع قابل علما والقبض قابل علما للوكالة، فإذا وكلت شخصا في بيع داري أو في عقد امرأة ماذا لي، فيصدق أني ماذا تزوجت أو أني بعت. إذن هناك بعض الأفعال ليست قابلة عرفا علما للنيابة، ومنها ماذا؟ الرمي، فالمباشرة معتبرة. وهذه النكتة كما تأتي في رمي جمرة العقبة تأتي أيضا ماذا؟ في رمي بقية الجمار. وهكذا اعتبار أن تكون أن يكون الرمي بسبع حصيات، أو يعتبر التلاحق وليست الدفعة، واحدة بعد الثانية، مو أنه كل دفعة واحد. إن الدليل على ذلك ما هو؟ في رمي جمرة العقبة، ما هو الدليل على أنه يلزم أن يكون الرمي بشقد بساب، ويلزم أن يكون بنحو التعاقب دون الدفع؟ ذكرت بعض الوجوه، ونحن ناقشنا جميع تلك الوجوه، وقلنا أن المستند الصحيح هو أن يقال بأن المسألة عامة البلوى، فيلزم أن يكون حكمها واضحا. هذا الذي كنا نتمسك به مرارا في مسائل مختلفة، حلال المشاكل هذا إن شاء الله تعالى. فيلزم أن يكون حكمها واضحا، لأنه هذا لازم ابتلائية المسألة، وذلك الحكم الواضح يلزم أن يكون منعكسا على الفقهاء، فما يحتمل على أنه هو حكم واضح في هذا الجانب موجود والفقهاء شنو خفع عليهم هذا الواضح وصاروا إلى ماذا؟ حكم آخر. وحيث إن الفقهاء في مسألتنا اتفقت كلمتهم علما على أن اللازم رمي سبع حصيات مو أقل، وعلى أن اللازم أن تكون متعاقبة لا دفعة واحدة، فنطمئن على أن مستند، نطمئن على أن هذا الحكم هو الذي كان شنو هو الحكم الواضح. فبالتالي يكون المدرك هو الأطمئن. هذا المطلب الذي ذكرناه كما يأتي في رمي جمرة العقبة يأتي ماذا؟ في رمي بقية الجمار في سائر الأيام، فهو دليل واحد يقتضي في الجميع، يعني في رمي جمرة العقبة وفي رمي بقية الجمار يقتضي اعتبار السبع ويقتضي اعتبار التعاقب. إذن المدرك تارة يكون هو وحدة الدليل، كون الدليل دليلا واحدا، وقد تكون النكتة في ذلك نكتة التعدي، هي استفادة ذلك من الإطلاق من قبيل إما الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي، من قبيل الإصابة، إصابة الجمرة بالحصات. إن المدرك لذلك إذا قلنا هو الرواية، من قبيل رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رمي جمرة العقبة بست حصيات أو ست حصيات، باء ما موجود، ووقعت واحدة في المحمل. قال: يعيدها إلى من يعيدها؟ هاي الذي وقعت في من؟ في المحمل، جزء 14 من الوسائل، صفحة 61، باب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث 2: إن موردها هو رمي جمرة العقبة. ويستفاد منها على أنه الحصات التي لم تصب يلزم ماذا؟ إذا لم تصب ووقعت في المحمل فيلزم ماذا؟ إعادتها. إن ذلك خاص بجمرة العقبة، لكن بالإطلاق المقامي نتعدى علما إلى بقية ماذا؟ الجمار أيضا، من باب أنه لم يبين ذلك في رمي بقية الجمار، فالسكوت عن ذلك يفهم أن هذا حكم يعم ماذا؟ الجميع. ولو كان خاصا بها كان من المناسب أن الإمام ماذا ينبه، يقول: أما بقية الجمار فلا، سكوته يعني لا فلا يعني لا يضر، سكوت الإمام يدل على أن هذا حكم ماذا؟ واحد في جميع، إما هكذا نقول أو نقول الجزم بعدم الخصوصية. يعني إذا ثبت هذا في رمي جمرة العقبة فنتعدى ماذا؟ إلى بقية الجمار لعدم الخصوصية من هذه الناحية. وقد تكون النكتة بالعكس، يعني الحكم يكون ثابتا ماذا في الحقيقة؟ في المرحلة الأولى يكون ثابتا في بقية الجمار، لكن منها نتعدى علما إلى جمرة العقبة. فالإطلاق، فالتمسك يصير بالإطلاق، ولكن إطلاق بالعكس من قبيل ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: حصل الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى. انتهى. جزء 14 صفحة 32 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث رقم 1. إن موردها قد يقال إنها دلت على اعتبار شيئين: أن يكون الحصى من الحرم، وأن يصدق عنوان ماذا؟ الحصى. ولكن قد يقال هذا مورده الجمار بلفظ الجمع، وهو يختص بمن؟ يختص بمن؟ باليوم الثاني والثالث، لأن هناك يلزم رمي الجمار، وأما في اليوم الأول في اليوم العاشر فلا يصدق عنوان رمي الجمار، بل عنوان رمي الجمرة. فالمورد هو بقية الجمار في اليومين، ولكن نتعدى إلى رمي جمرة العقبة من باب الإطلاق المقامي أو من باب الجزم بعدم الخصوصية. وقد يكون مدرك التعميم شيئا آخر، يعني لا وحدة الدليل ولا الإطلاق اللفظي أو المقامي. بل شيء آخر من قبيل اعتبار نية القرب في رمي جمرة العقبة، فإن نية القرب لازمة في رمي جمرة العقبة على ما قال. وما هو المدرك في ذلك؟ البعض استدل قال: لأجل أنه رمي جمرة العقبة جزء من الحج، وحيث إن الحج عبادي فجزءه يلزم أن يكون عباديا. هذا تام لو مو تام احنا ناقشنا هناك، بس انا فقط اريد ان ابين مثال في الحقيقة ان هذا الدليل لو تم فهو يتم وين؟ يتم في جمرة العقبة فقط لانها جزء، اما في رمي بقية الجمار لا يتم، لان رمي بقية الجمار في اليومين خارج عن الحج وليس جزءا منه. فلا بد وأن يكون المدرك ماذا؟ فلا بد وأن يكون المدرك شيئا آخر، وهو مثلا الجزم بعدم الخصوصية أو عدم الفاصل، يعني عدم تفصيل الفقهاء أو ما شاكل ذلك. إذن مدرك التعدي من شرائط رمي جمرة العقبة إلى مقامنا مستنده مختلف بالشكل الذي أوضحته. هذه المسألة همات الحمد لله انتهت، مسألة جديدة إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.